عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وما زلنا مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذه هي الآية التي تحدثنا في ظلالها في الجمعة الماضية، وما زلنا معها في هذا اليوم أيضا نتحدث في ظلال هذه الآية عن لماذا نختار الإسلام. وقبل أن أبدأ في موضوع هذا، أخبرني الأستاذ حمد السيد مخرج هذا البرنامج بأنه قد جاءت مداخلات يوم الجمعة الماضية، ولكن هذه المداخلات لم تكن في صلب الموضوع، وأنا اليوم أنتظر التلفونات من إخواني وأحبابي، ولكن علينا أن نهتم بالموضوع وأن نطرح الأسئلة والتساؤلات أيضا في نفس هذا الموضوع. أما من أراد سؤال جانبي عليه إما أن يأخذ الرقم الهاتف من الكنترول أو يتصل على برنامج الفتاوى في برنامج الفتاوى في قناة الناس هنا ليسأل ويستفسر كما يشاء، حتى نستطيع أن نثري الموضوع ونزيده ثراء. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ومنا جميعا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لماذا نختار الإسلام؟ أقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، نقول: إن الإسلام هو دين الفطرة، إن الإسلام هو دين الفطرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيا كانت الأسباب التي دعت الناس إلى الزيغ أي عن هذا الدين في الماضي، فقد جاءت الصحوة المباركة لتردهم إلى الطريق. أيا كانت الأسباب التي دعت الناس إلى الزيغ أي عن هذا الدين في الماضي، فقد جاءت الصحوة المباركة لتردهم إلى الطريق. والصحوة المباركة جاءت قدرا ربانيا قدره الله عز وجل ليوقظ الأمة من سباتها وليستنقذها من تيهها، لتتسلم مهمتها في الأرض مرة أخرى، ألا وهي بإخراج الناس من الظلمات إلى النور. فهذه هي مهمة أمتنا، وهذه هي مهمة الصحوة المباركة. هذا يا إخوة وقد آذنت شمس الحضارة الغربية بالغروب، آذنت شمس الحضارة الغربية بالغروب، إنها حدث تاريخي وليست مجرد سطور على صفحة التاريخ. ونحن نستبشر بالصحوة المباركة على الرغم من كل عثراتها وعلى الرغم من كل العقبات المرصودة لها في الطريق، على الرغم من كل هذا إلا أننا نقول إنها بحول الله عز وجل أقوى من كل هذه العقبات. الصحوة المباركة أقوى من كل هذه العقبات، نعم أقوى من كل هذه العقبات. وأعداؤنا أيها الأحباب، أعداؤنا يعرفون حقيقة هذا الدين، أعداؤنا يعرفون حقيقة هذا الدين. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ويعرفون أيضا أنه متى استيقظ هذا الدين في النفوس، أي في نفوس الناس، فإنه قادر على مصارعة أعدائه مهما كانت قوتهم، بل وقادر على التمكن في الأرض بما أودع الله عز وجل فيه من قوة الحق ومن رصيد الفطرة ومن عمق اليقين. وهذا الذي نستبشر به في الغد المأمول بإذن الله عز وجل. فديننا قادر على التمكن في الأرض بما أودع الله عز وجل فيه من قوة الحق ومن رصيد الفطرة ومن عمق اليقين. وهذا الذي نستبشر به في الغد المأمول بإذن الله عز وجل. والأمة في الماضي قبل ذلك لم تكن لتضعف لولا أنها تخلت عن كتاب الله عز وجل وعن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فلقد تخلت أمتنا عن الشريعة المحمدية المطهرة صلى الله على نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. الأمة نعم تخلت عن الشريعة المحمدية المطهرة، وبسبب ذلك تمزقت الأمة وتشرذمت الأمة وتفرقت الأمة وضعفت الأمة وتحكم فيها أعداؤها، تحكم فيها أعداؤها من اليهود والأوروبيين على حد سواء، تحكم فيها الأعداء. الأمة ضعفت والأمة تمزقت والأمة وصلت إلى هذا الانحطاط والانسفال بسبب هذه الرايات التي رفعت، وهذه الرايات التي رفعت كلها وجلها مخالفة لصريح الدين والإيمان. هذه الرايات كلها مخالفة لصريح الدين والإيمان. فريق من أمتنا رفعها راية بعثية، وفريق من أمتنا آخر رفعها راية شيوعية، وفريق من أمتنا رفعها راية ليبرالية، وفريق من أمتنا آخر رفعها راية ديمقراطية، وفريق من أمتنا آخر رفعها راية علمانية. وبسبب هذه الرايات المخالفة لصريح الدين والإسلام تمزقت الأمة وضعفت الأمة وانهارت الأمة، إلا أنها لم تصل إلى حالة الاندراس الكامل أبدا. فالله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها، يجدد شبابها، يجدد صحوتها من جديد. وهذا بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه على الأمة المحمدية الخاتمة. نعم، تمزقت الأمة بسبب هذه الرايات، بل واستعدت بعضها على البعض الآخر، هذه الرايات استعدت بعض الأمة على البعض الآخر، كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي واللفظ له من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، وأرجو الإنصاف إلى هذا الحديث بتفسيره، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. المصطفى يستعيذ بالله من إدراك الأمة لهذه الخصال الخمس: ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال المصطفى: وسأتحدث عن خصلتين من هذه الخصال الخمس التي تفيدنا في موضوعنا الآن. قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. والخصلة الخامسة، قال عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. لم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وأنا أسأل في هذا قائلا: أين مقدساتنا؟ أين القدس؟ أين فلسطين؟ أين العراق؟ أين ثروات العراق؟ أين الشيشان؟ أين أفغانستان؟ أين كشمير؟ أين الصومال؟ إلا أخذ بعض ما في أيديهم. أين ثرواتنا؟ أين البترول؟ أين بترول دول العالم العربي والإسلامي جميعا؟ أين أموالنا؟ أين المليارات لكل الدول العربية والإسلامية على حد سواء التي في بنوك الغرب؟ أين أعراضنا؟ أين أخواتنا اللواتي يخضعن الآن في هذه اللحظة خلف أسوار السجون في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان تعلن فيه الحرب على الله ورسوله؟ ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فالكتاب والسنة يجمعان شتات الأمة. إلا جعل بأسهم بينهم، البأس هي الحرب، البأس يعني الحرب. ألم تحدث بسبب هذه الرايات التي فرقت الأمة، ألم تحدث الحرب بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية؟ ألم تحدث الحرب بين العراق والكويت؟ ألم تحدث الفتنة الطاحنة والحرب الشرسة بين أبناء الوطن الواحد كما كان في لبنان قديما؟ حتى الدول التي لم تدخل ولم تنشب بينهم الحرب قطعت بينهم العلاقات، ابتداء بمصر بسبب اتفاقية كامب ديفيد قديما، فقد قطعت علاقتها بأغلب دول العالم العربي والإسلامي جميعا. ألم تنقطع العلاقة قبل ذلك بين قطر والسعودية؟ ألم تنقطع العلاقة قبل ذلك بين ليبيا والسعودية؟ ألم تنقطع العلاقة قبل ذلك بالله عليكم بين سوريا وكثير من دول العالم العربي والإسلامي على حد سواء؟ ألم تنقطع قبل ذلك العلاقات بين كثير من دول العالم العربي والإسلامي؟ هذا كله بسبب بعد الأمة عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. ورأينا التفسير. نعم يا إخوة، فالذي يجمع شتات أمتنا هو الدين، الإسلام، الشريعة، الإيمان، التوحيد، هو الذي يجمع الأمة، يجمعها على كلمة سواء، ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فديننا الإسلام هو دين الحق، هو دين العدل، هو دين الحرية، هو دين المساواة، هو دين الإنصاف، هو دين الإحسان، هو دين الشورى، هو دين حقوق الإنسان، هو دين حقوق الحيوان حتى، فهو دين الحق. وما دام هو ديننا هو دين الحق، إذن فالحق معنا، وما دام الحق معنا فينبغي علينا يا إخوة أن نبادر هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأهل الرأي والإبداع وحرية التعبير. ما دام الحق معنا ينبغي علينا أن نبادر هؤلاء بطرح الأسئلة عليهم ممن يسمون أنفسهم بأهل الإبداع وحرية الرأي والتعبير. لماذا؟ لأن كثيرا من هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بأهل الإبداع وأهل حرية الرأي والتعبير أو بإعلامهم الذي يسوق إليهم دائما وأبدا يبادرون الإسلاميين بطرح الأسئلة عليهم. والإسلاميون يا إخوة هم الذين يريدون أن يسود العدل في مجتمعاتهم وأن تسود الحرية في مجتمعاتهم، فهم دائما وأبدا يبادرون الإسلاميين بالأسئلة وطرح الأسئلة عليهم. وأنا أرى يا إخوة أن الأسئلة أنهم يحصرون أسئلتهم في مواطن محددة مسبقا، مثل المواطنة، مثل الدولة المدنية، مثل حق ترشيح المرأة للولاية العامة، مثل حق الترشيح القبط للولاية العامة، مثل الخمر، مثل الحجاب، مثل حق المرأة المسلمة في العمل، إلى آخر هذه الأسئلة تقريبا المحصورة في هذا الإطار، ويندر ما يخرج عن هذا الإطار من طرح الأسئلة على الإسلاميين. وهم يقصدون بهذه الأسئلة، يقصدون بها تعرية الإسلاميين أمام الرأي العام، تعرية الإسلاميين أمام الرأي العام، بل وإيهام الناس بأن هؤلاء، يعني الإسلاميين، بأن هؤلاء يريدون أن يعودوا بهم إلى القرون الوسطى، بين قوسين القرون المتخلفة، القرن المتحجر، أو ما يسمونه هم في قرون الوسطى ما يسمى بالحكومة الدينية على غرار حكومة الباباوات التي ذكرتها لحضراتكم في الجمعة الماضية. ونقول ردا على هؤلاء وتوصية منا للإسلاميين الذين يغارون على دينهم، وللشرفاء أيضا بكل طوائفهم الذين يحبون الإسلام، نقول توصية لهم: عليكم أن تبادروهم بطرح الأسئلة على هؤلاء المغرضين. ينبغي عليكم أن تبدأوا بطرح الأسئلة على هؤلاء المغرضين، تبدأوا بطرح الأسئلة عليهم، ولم تدعوا لهم فرصة بوضع الإسلاميين في قفص الاتهام، ثم على الإسلاميين أن يثبتوا براءتهم من التهم الموجهة إليهم. ينبغي علينا أن نبادرهم بالسؤال وبطرح الأسئلة عليهم، ونبادرهم بالسؤال فنقول: يا أهل الإبداع، يا أصحاب حرية الرأي والتعبير، أسألكم وأقول لكم بالله عليكم، بالله عليكم، أتسمون من يتطاول على الذات الإلهية، تسمون ذلك بحرية الإبداع وحرية التعبير والرأي؟ أتسمون من يتطاول على الذات الإلهية ويصف الله عز وجل ويلمز له باسم الجبلاوي ثم يقول: والجبلاوي منذ اعتزازه لم ير أحد ولم يراه أحد، تعالى الله عن ذلك، ثم يأخذ جائزة نوبل في الأدب العربي؟ أتسمون هذا بالله عليكم يا أهل الإبداع ويا أصحاب حرية الرأي والتعبير، أتسمون هذا بحرية الإبداع وحرية الرأي والتعبير؟ أتسمون من يتطاول على آدم عليه السلام وعلى حواء عليه السلام فيلمز إلى آدم باسم أدهم وإلى حواء باسم أميمة مخالفا لصريح الدين؟ أتسمون هذا بالله عليكم بالإبداع وحرية الرأي والتعبير؟ أتصفون أو تسمون هذا الذي يتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتسمون التطاول على المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام وهو يصفه بأنه يحب النسوان مرة ويحب الخمر مرة، أتسمون هذا بحرية الإبداع وحرية الرأي والتعبير؟ أتسمون من يتطاول على أصحاب المصطفى الكرام الأطهار البررة فيصفهم بالجرابيع رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الذي ترضى الله عنهم، رضي الله عنهم، تصفون هذا أو تسمون هذا بحرية الإبداع وحرية الرأي والتعبير؟ وضحوا للرأي العام، قولوا للرأي العام، وضحوا لهم ماذا تريدون بمثل هذه الكلمات. وأنا أقول وأنا واثق والله على لسان كل مصري مسلم شريف أقول يحترم نفسه ويقدس عقيدته ويجل ربه تبارك وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرضى بمثل هذه الزندقة المتمكنة من القلوب أبدا. أقول على أسماعكم ما ذكرت، أقول وأنا واثق والله على لسان كل مصري مسلم شريف يحب يحترم نفسه ويقدس عقيدته ويجل ربه ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يرضى بمثل هذه الزندقة على الإطلاق، هذه الزندقة المتمكنة من القلوب، والقلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبث الجنود والرعاية، كما قال أبو هريرة ذلك مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب الزندقة قد تمكنت منه. ثم إننا أيضا نقول لأصحاب أو لأهل الإبداع ولأصحاب حرية الرأي والتعبير، نقول لكم بصراحة: أنتم لا تنقصكم أبداً الشجاعة الأدبية. أقول بوضوح وبصراحة، أنتم يا أهل الإبداع ويا أصحاب حرية الرأي والتعبير، أنتم لا تنقصكم الشجاعة الأدبية في شرح أهدافكم وآرائكم ومناهجكم، لا تنقصكم الشجاعة الأدبية. فأنا أريد منكم أن تبينوا وأن تقولوا لنا في وضوح، وأن تبينوا للرأي العام ما دمتم أنكم تطلبون من الإسلاميين أن يوضحوا موقفهم، ما إذا وصلوا إلى الحكم أن يوضحوا موقفهم من المرأة والمواطنة وحق الأقباط والحجاب إلى آخر هذا. أنا أقول لحضراتكم ما دمتم تطلبون من الإسلاميين أن يوضحوا موقفهم من هذا، فأنا أيضا أقول لكم قولوا لنا في وضوح ووضحوا للرأي العام ماذا كان يقصد طه حسين حينما قال لو كان معي قلم أحمر لصححت به بعض كلمات القرآن. إبداعه أدب ودباء، فقولوا في وضوح، بينوا للرأي العام ماذا كان يقصد طه حسين بمثل هذه الكلمات. ثم أيضا ماذا تقولون، بل ووضحوا للرأي العام ووضحوا لكل المصريين ماذا يقصد هذا الذي قال، استمع معي جيدا، قال لا أعبد الله ولا أعبد الشيطان، كلاهما جدار، تعالى الله عن ذلك، كلاهما جدار يحجب لي عيني، فكيف أستبدل جدارا بجدار، تعالى الله عن ذلك. أنا أطلب منكم أن تقولوا في وضوح وأن توضحوا للرأي العام ماذا يقصد هذا بمثل هذه الكلمات، وضحوا لنا. ثم أيضا أريد منكم أن تقولوا في وضوح وأن توضحوا للرأي العام، والكلمات كثيرة، ماذا يقصد هذا الذي وقف إلى طاغوت من الطواغيت الظلمة قام إليه يمدحه على مرأى ومسمع من الجلوس، الذي قال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. بينوا وقولوا في وضوح، بينوا للرأي العام ماذا يقصد هؤلاء بمثل هذه الكلمات، بل ووضحوا أيضا للرأي العام هذا الذي وقف يمدح طاغوتا آخر ظالما آخر فقال له على مرأى ومسمع من الحضور، الذي قال له لولاك ما نزل المطر، لولاك ما طلع الشجر، لولاك ما خلق البشر. قولوا لنا في وضوح وبينوا للرأي العام ماذا يقصد هذا بمثل هذه الكلمات، بل وقولوا لنا في وضوح أيضا ماذا يقصد هذا بمثل هذه الكلمات، الذي قال اسمع آمنت بالبعث. يا سبحان الله، لو كان يؤمن بالبعث بعد الموت فوالله نحييه على ذلك ونؤيده. قال آمنت بالبعث، يقصد حزب البعث، آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثان، لا يعترف بإسلام ولا يعترف برب الإسلام. فماذا يقصدون؟ بوضحوا للرأي العام، انتوا بدكوا تعرفوا بالبلد كده، بدكوا تعرفوا موقف الإسلاميين من الخمر ومن المرأة ومن حقوق الأقباط، طب ما تبينوا لنا هذه الكلمات، بينوها للرأي العام، اشمعنا احنا فقط، ما تبينوا للرأي العام. ثم ما تقولون ايضا في مثل هذه الكلمات، اسمع ماذا يقول عن مصر، مصر الإسلامية والتي ستظل إسلامية رغم أنوف كل أعداء أمتنا. مصر بلد الأزهر ستظل إسلامية الهوية عربية المذاق رغم كيد الكائدين. اسمع، أصحاب الإبداع، أهل الإبداع، أصحاب حرية الرأي والتعبير، ماذا يقول هذا؟ يقول إن مصر ستظل فرعونية، وهي مصر الإسلامية. إن مصر ستظل فرعونية. اسمع الحتة الخطيرة دي. قال: ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتبقى مصر فرعونية. طب ما توضحوا للرأي العام وقولوا للناس وقولوا لنا في وضوح ماذا يقصدون هؤلاء بمثل هذه الكلمات التي تنم عن زندقة صريحة وعن كره للإسلام ولشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. بل ماذا تقولون لهذا الذي قال: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجسماني على دين برهمي. اسمع: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. أتسمون هؤلاء أدباء؟ أتسمون هؤلاء أدباء وتضعونهم تحت مفهوم الحرية الإبداع وحرية التعبير؟ وضحوا للرأي العام ماذا يقصدون هؤلاء بمثل هذا الكلام، ما دمتم أنكم تطلبون من الإسلاميين أن يبينوا موقفهم ما إذا وصلوا للحكم، موقفهم من المواطنة وحق ترشيح المرأة للولاية العامة وحق ترشيح الأقباط للولاية العامة والخمر والحجاب. وبالنسبة للحجاب، بالنسبة للحجاب، أنا أريد أن أعرف وأسأل في نفس الوقت: أنتم تريدون من الفتاة المسلمة أن تسير في الشوارع والطرقات عارية؟ أكرر السؤال مرة أخرى: أنتم تريدون أن تسير الفتاة المسلمة في الشوارع والطرقات عارية أم ماذا؟ ثم تسمون بل وتصفون المرأة والبنت المحجبة والمتسترة بأنها متخلفة وأنها رجعية. طب يا أخي، هب أن هذه الفتاة المحجبة، هب أنها من الراهبات وهن يرتدين ثيابا أشبه بالحجاب، أقول لماذا لم يتعرض لها أحد؟ سؤاله: لماذا لم يتعرض لها أحد؟ أقول في وضوح وفي صراحة مطلقة وبغير مجاملة، أقول لم يتعرض لها أحد لأنها غير مسلمة، فالمقصود هو الإسلام وأهل الإسلام على حد سواء. أنتم تريدون من الناس أن يعيشوا في حياة بهيمية وشهوة حيوانية أم ماذا؟ أم ماذا؟ ثم إنكم يا أهل الإبداع ويا أصحاب الرأي والتعبير، أسألكم وأقول لكم: أنتم عندكم في الأفلام مثلا، عندكم في الأفلام، أسألكم وأقول لكم ماذا تقولون في العري الذي في الأفلام عندكم؟ ماذا تقولون في القبلات التي في الأفلام عندكم؟ ماذا تقولون في الدعارة التي في الأفلام عندكم؟ ماذا تقولون في الدياسة التي في الأفلام عندكم؟ تصور يا أخي، الدياسة وصلت إلى أنه مخرج يرى زوجته بأم عينيه أمامه على فراش في حضن ممثل من الممثلين، ليقوم هذا الممثل بتقبيل زوجة المخرج، ثم هذا المخرج لا يعجبه حماس المشهد فيكرر المشهد مرات ومرات عديدة حتى يخرج المشهد بالحماس المطلوب، بالحماس المطلوب المتصور في ذهنه قديما، ثم يرضى بذلك. بالله عليكم، أليست هذه من الدياثة؟ أليس هذا هو الفحش الكبير؟ هذه الأخلاق وغيرها من الأخلاق الرذيلة التي تنشر في المجتمع الأخلاق الرذيلة، وتنشر في المجتمع الدياثة وعدم الغيرة على الأعراض. تسمون هذا بالله عليكم، قولوا للرأي العام، تسمون هذا بالإبداع وتسمون هذا بحرية الرأي والتعبير؟ أي حرية رأي وتعبير هذه؟ أي إبداع هذا؟ أنا مش عايز أخرج لفظة يعني تخرج تائها هنا ولا هنا، هذه دياثة معلنة واضحة صريحة. ثم أقول بالله عليكم، استمعوا معي إلى قصة هذه الممثلة الفرنسية التي تدعى بريجيت باردو كما في كتاب التائبون إلى الله. طيب تفضل يا أسامة. أم إسلام تفضلي من القاهرة، أهلا وسهلا.
أهلا بك. والله يا شيخ أنا بعد ما أنا سامع حضرتك أنا حاسة أن أنا ضغطي علي على اللي أنا سامعاه ده، بس أنا يعني وسع صدرك معي كده الله يكرمك.
تفضلي.
الله يكرمك. الوقت أنا فيه حاجتين مهمين قوي بالنسبة لي. أول حاجة أنا زعلانة منكم قوي، يعني حضراتكم درسين وعارفين وإحنا يعني في منا تعلمنا على قدينا، وإنتوا فاهمين ده كله وعارفين الوحش وعارفين الحلو. طب احنا دلوقتي معاكم وقلبنا معاكم وبولادي وبالدنيا معاكم وباللي اقدر عليه معاكم، بس اعمل ايه يعني؟ طب يد الله مع الجماعة. طيب ازاي احنا لغاية دلوقتي ما فيش حزب، ما فيش حاجة، احنا افراد، احنا فرادة. حضرتك دلوقتي بتتكلم على قناة الناس او زي ما بنتكلم على قناة الرحمة، طب القنوات دي ما بيجيبهاش اساسا في البيت الا الناس الملتزمة. طب انتوا فين من الشارع بتروحوا المساجد؟ انا عارفة ان انتوا ما بتقعدوش في بيوتكم، انا عارفة ان انتوا تعبانين وبتروحوا وبتيجوا وبتسمعوا ما يؤذيكم، بس انتوا لوجه الله قربوا للصغيرين كمان اكتر، يعني عرفوا الحاجات دي، اطلعوا القنوات التانية، اطلعوا فهموا الناس، الناس فهم غلط. انا ليا معارف لما بيجوا كلموني يعني عارف، والله انا جات من واحدة قريبتي وانا منتقبة بقالي اكتر من 10 سنين، تقول لي يا طنط انت اصلنتي اللي مش منقبة، انت اصلنتي بتعديها. انا عمري قلت لها انا يا حبيبتي وهي بنت صغيرة على اللي سمعته الايام دي، قلت لها انا فين لما عدت اقنعها؟ لا اصل انت عايزه كل الناس تبقى زيك. طيب يا ريت الناس تفهم الصح من الغلط، بس اخرجوا قناه الناس على العين وعلى الراس وعلى قناه الرحمه. القنوات الدينيه ما بيجيبهاش الا الملتزمين. طب والغير الملتزمين عايزين يفهموا، في منهم ناس قلوبهم رقيقه هتيجي وهتسمع، بس عايزين يوصل لهم. واحنا احنا كمان، انا ابني بيسالني يا ماما طب انا اتقابل مع المشايخ ازاي؟ انا اعرف ازاي؟ عارفه بنروح المساجد، بس ما احناش هنخرج من صلاه الجمعه، مش هيخرجوا من صلاه الجمعه بتاسيس حزب، بتاسيس جماعه، احنا كلنا يد واحده، بس ازاي هتسيبونا وانتوا كل اللي حضرتك بتقول، حضرتك سامعني؟
اسامه كويس، اتفضلي.
كل اللي حضرتك بتقوله ده يا شيخ اسالك بالله واسالك عند الله، وانا اول مره بصراحه يعني اول مره اكلم حضرتك، كل اللي حضرتك بتقوله ده وهتسيبونا ليهم تاني؟ هتسيبونا وتقول اصل احنا مالناش دعوه بالسياسه؟ بالله عليك ده عدل؟ هنسالكم قدام ربنا. والله انا ام وام الشباب وانتوا ما بين اخواتي وما بين ابهاتي، هسالكم قدام ربنا، هتسيب الام دي كده؟ انا يمكن اموت قاعد دلوقتي ولا سبحان الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بس هسيب اولادنا يطلعوا على اللي فات؟ هتسيبوهم لهم هم دول؟ ما هم لو انتوا خرجتوا من السياسه هم اللي هيقعدوا فيها. كل اللي بيطلع عليكم دوت علشان يزهقوكوا ويخليكوا تقولوا لا والله ما نرشح نفسينا، والله احنا ما نرجع بالسياسه. طب هم ده اللي عايزينه.
حاضر ساجيبك يا اختي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اولا زادك الله عز وجل حرصا وطهرا وعفافا وغيره على الاسلام وعلى الدين، ولكن يا اختي اعلمي تماما انه قد حجر علينا فترة من الزمن، ولكن أقسم لك بالله أن كلمة الحق ما كنا نتردد في إلقائها على مسامع الناس أيا كانت الظروف والأحوال، وهذا ربي شاهد على هذا. ثم بأن الأمة الآن بفضل الله عز وجل وبخاصة مصر تحولت إلى انفراجة كبيرة. نعم، هؤلاء ما قامت قيامتهم علينا إلا يوم أن رأوا تماما أن الفرطة الكبيرة الحظ الأوفر للإسلاميين فيها، فقامت قيامتهم ولم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرار، لأنهم يعلمون أن الإسلام بدأ يأخذ خطوات عملية نحو كرسي الخلافة والحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ثم بالنسبة للعلماء، اعلمي تماما أنا كنت أجلس مع بعض المشايخ من علمائنا الذين منعوا على مدار تقريبا ما يقرب من 12 عاما أو آخر، ثواني يا أستاذ حمدي حاضر، ولكن علماؤنا قالوا أن في هذه المدة كنا لا نستطيع أن نتكلم ببنت شفة، واليوم بعد هذه الثورة المباركة وذهاب هذا النظام الدكتاتوري الخطير، قالوا بأننا لا نجد، سبحان الله، لا نجد وقتا للسكوت بعد أن صمتنا وسكتنا طوال هذه المدة. واعلم بأن الإسلام منتصر وأن الإسلام في طريقه بإذن الله عز وجل للنصر، ولكن عليك أن تبدأي بالأسرة وأن تبدأي بنفسك وأن تبدأي بجيرانك وأن تعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، والله عز وجل موفق لنا. واعلمي أن كل هذه الأحزاب بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا على يقين من إخواني العاملين في مجال الدعوة أنهم سيقدمون الولاء العام على الولاء الخاص. معنى الولاء العام يا أختي، الولاء العام يعني للإسلام، الولاء الخاص أنا منتسب إلى الإخوان، منتسب إلى السلف، منتسب إلى التبليغ، هذا اسمه إطار خاص. فإذا تصطدم الولاء أو المصلحة العامة وهي مصلحة الإسلام مع المصلحة الخاصة ومصلحة الجماعة، ينبغي علي أن أقدم الولاء العام أي للإسلام على الولاء الخاص أي على جماعتي، هذا هو المطلوب. وبفضل الله يقين أقول ذلك في إخواني جميعا العاملين أنهم سيقدمون الولاء للإسلام على الولاء الخاص أي على الجماعة، والله عز وجل الموفق. تفضل الصحن لمن؟ أخ أحمد من السعودية، تفضل أخ أحمد، بس أرجو في الموضوع يا ريت.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
بارك الله فيك الشيخ الجليل.
الله يكرمك يا صاحب.
والله شيخ، والسبب ما نحن فيه هو أن عدم فهم عقيدة التوحيد فهم جيدا، وعدم تطبيق شرع الله وسنة رسوله والعمل بما فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على أمتي زمانا الماسك فيها على دينك القابل أن يطلع من النار.
تمام.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: خير من حكم، كنا أذلاء فعزنا الله بالإسلام، فنستخدمنا العزة في غير الإسلام أذلنا الله بها. أنا شيخنا في شباب اللي من دول مربى دقن مربها موضة، مش مربها مربها ليه؟ في نساء بتلبس الحجاب لفسها برضو موضة، أو لبس النقاب موضة، مش عارفها لبسها ليه أساسا، أو جنوبه إيه، مش عارفها تقرب ربنا.
طيب يا أستاذ أحمد حاضر،
والله يعني
ما شاء حاضر، حرد على حضرتك في عجالة. يعني بالنسبة للإخوة، يعني اللي مربي اللحية أطلقها أو الأخت المنتقبة هنا، يعني في أنا إلي رأي شرعي في هذا الموضوع، في تأصيل شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب العبادات بعضها على بعض، وإنما قال كما في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. بمعنى أنه لم يركب العبادات بعضها على بعض، فلم يقل إذا انتقبت فتصدقي، أو إذا قمت الليلة فتنقبي أو تحجبي أو تخمري، لم يركب العبادات. وفي نفس الوقت أيضا لم يقل المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا قمت الليل فالتحي، أو إذا لم تلتحي فلا تقم الليل. فلم يركب النبي صلى الله عليه وسلم العبادات بعضها على بعض، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أنا أستطيع أن أعفي اللحية لكن لا أستطيع أن أقيم الليل، أستطيع أن أقيم الليل ولكن لا أستطيع أن أتصدق، غيري يستطيع أن يتصدق لا يستطيع أن يقيم الليل. فلا ننكر على بعض هؤلاء من إخواننا وأخواتنا الذين يتمسكون ببعض أوامر الدين والإسلام، وإنما أقوم فيهم الإعوجاج في الخلق الآخر. هذا وبالنسبة لإخواننا ما علينا إلا أن يذكر بعضنا بعضا، وعلينا بالجماعة، وعلينا بالأخوة الصادقة، وعلينا بالصحبة الصالحة. ووالله ما ضر من كفر بالله عز وجل إلا الصحبة. عم النبي أبو طالب لم ما ضره إلا الصحبة الطالحة ومات على الكفر. فما علينا أن ننكر على إخواننا، وإنما ينبغي علينا أن نقومهم وأن نقوم سلوكهم وأن نذكرهم بالله عز وجل. نعود مرة أخرى إلى هذه الممثلة الفرنسية التي تدعى بريجيت باردو، والتي كما في كتاب التائبون إلى الله وقد كانت تمثل أفلاما هدامة، ثم أقلعت عنها بعد أن شاخت، أقلعت عنها، إذ يسألها أحد الصحفيين فيقول لها: بماذا تشعرين حين تشاهدين أفلامك القديمة؟ قالت: أشعر بالحزن والندم، وأعلم كم كنت سافلة، وأبصق على نفسي، ولكن المفارقة أن الناس أحبوني، وأن الناس كرموني، وأعطوني الجوائز عندما كنت أظهر عارية، فلما تبت بصقوا علي. نعم، بصقوا على الطهر والعفاف، لأن هذه هي فطر منكوسة تكره الطهر والعفاف، إنما دائما وأبدا تحب أن تعيش في الدياثة، تحب أن تعيش في العري، تحب أن تعيش في المعاصي والذنوب إلى آخر ذلك. تفضل أستاذ أحمد. أنا والله يعني أحب أن أخذ اتصالات كثيرة لأسمع رد فعل أحبابنا وإخواني. تفضل، من معنا أستاذ حمدي؟ الأستاذ مصطفى من القاهرة. تفضل أستاذ مصطفى. تفضل أستاذ مصطفى.
من أهل العريش في القاهرة.
نعم،
من أهل العريش في القاهرة.
من أهل أستاذ مصطفى، أهلا وسهلا. حق مصطفى راضي، أهلا بك حق مصطفى.
اهلا وسهلا. السلام عليكم.
وحشنا حق مصطفى، الله يكرمك. اهلا وسهلا.
ازيك فضيله الشيخ؟
وحشنا والله حق مصطفى، الله يبارك
الله فيك.
أنا تفضل. تفضل يا حاج.
لكن اريد ان اضيف شيء اخر. كانت الاخت ام اسلام وضحت، بس حضرتك يعني ما خدتش بالك، هي عاوزه تقول انه جمهور الفضائيات وجمهور يوم الجمعه هو معتاد المسلمين أن يتفقهوا في دينهم من خلال الفضائيات ومن خلال الجمعة بتاعة المشايخ الأفاضل. ولكن مطلوب من المشايخ الفضلاء أن ينتقلوا بالطريقة التي تمكنهم من الوصول إلى البرامج التي يستطيع عامة الشعب أن يطلع عليها.
طيب ماشي حاجة.
والإخوة اللي بتوع القناة الأولى والثانية، وليه يحرم المشايخ الفضلاء منهم يصعدوا الى المنابر من خلال الفضائيات بتاعت الحكومه؟ لانه الاخت ام اسلام عاوزه توضح وانا بوضح اكتر، ان الجمهور ثابت. النهارده الاخوه الافاضل والزوجات والبنات اللي في البيوت بتطلع على الفضائيات يوميا، وبيتابعوا كل شيخ وكل امام وكل دكتور في الوقت بتاعه. لكن جيل من المشايخ جميعا وليس بالاخص من الاسماء انهم يعتلوا الفضائيات بتاعت الحكومه عشان عامه الشعب انت بتتكلم حضرتك في سياق البرنامج عليهم يعرفوا ايه هو اصول الدين، ايه هو اصول التشريع. انت بتتحدث في حاجات كل الناس اللي بيشاهدوك فاهمينها، لكن في ناس عامة الشعب ما بتبصش للفضائيات الاسلاميه اطلاقا. لكن لو انت تواجدت او احد المشايخ الفضلاء، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد عبد المنصور، الشيخ رشاد، الشيخ طارق، جميع المشايخ والدكاتره الفضلاء لو ظهروا على الفضائيات بتاعت الحكومه هيبقى عامة الشعب.
طب اسالك سؤال يا حاج مصطفى، وأنت طبعا يعني دائما وأبدا تكون مع هؤلاء المشايخ جميعا يعني، وإحنا حضرنا عند حضرتك يعني مرات عديدة في البيت عند حضرتك. طيب السؤال: هل دعي أحد من المشايخ فقصر؟ السؤال لك هو: هل دعي أحد؟ أنا لم أعلم أن شيخا من المشايخ قد دعي إلى فضائية من الفضائيات وقال لا، أنا لا أعلم تماما. ثم امبارح يعني في إحدى القنوات، يعني طبعا مش هجيب أسماء، كان الشيخ ممدوح جابر، وهو دائما مع الشيخ فوزي السعيد والشيخ محمد المقصود، وأنا كنت أتابع هذا البرنامج إلى الثالثة ليلا، وكان يعني موجود في قناة معلومة تماما، وكان ينافح ويبين ويقول الحق ويصبع بالحق. أخبر حضرتك فالمشايخ يعني لم يألوا جهدا أبدا.
أنا أوجه لحضرتك وللمشايخ، أنا أوجه للسادة المسؤولين، المسؤولين في الإعلام وليس في المشايخ. لما حتى اليوم لم يدعى مشايخنا الأفاضل إلى الظهور على الفضائيات؟ النهاردة يعني ويا ريت حتى لما يكون في برنامج الأخت اللي حتقدم.
طيب ماشي حق مصطفى، حاضر حاضر حاضر. مين معنا يا أستاذ حمدي؟ الأخ سيد من الجيزة، تفضل يا أخ سيد.
أيوة السلام عليكم يا حاج.
الله أهلا وسهلا.
النبي الآية القرآنية ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الدين عند الله الإسلام.
تمام.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني الآخر الآية.
طيب ماشي.
من يبتغي غير الإسلام.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.
وحط أي ديانة. من يبتغي اليهودية فلن يقبل منه، من يبتغي النصرانية فلن يقبل منه.
آه.
صح كده يعني، فسرها لي.
حاضر حاضر.
وفي حديث معلش مع احترامي.
آه.
اللي هو الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أعرفش كان صحيح ولا بتاع.
آه إيه هو.
اللي هو لا يأكل طعامك لا تصاحب إلا مؤمنا.
صحيح.
ولا إن شاء الله. يأكل طعامك لا تخير. يعني لو واحد سوري يعني ما اعرفش بقى، لو واحد يهودي واحد بتاع كان معايا يعني انا ما كنتش معاه، لا تاكل الا تقيا ولا تصاحب.
حاضر حاضر.
يعني ما صاحبش المسيحي.
حاضر حاضر يا سيدي، حاضر حاضر. بالنسبه اولا بالنسبه للحاج مصطفى، طبعا هو والد عزيز علينا جميعا، ولكن بيسال لماذا لم يدعوا أو لماذا لم يدع المشايخ إلى هذه القنوات. السؤال لا يوجه إلينا، وإنما يوجه إلى أهل الاختصاص في هذا. يعني أنا مش عايز أقول كلمة يعني ممكن تؤخذ على محمل آخر. بالنسبة للأستاذ السيد من الجيزة تكلم. طيب يعني افترضنا معايا واحد يهودي ولا واحد نصراني أو آخر. طيب في أنا عندي قاعدة فقهية، وأنا عشان كده مش عايز أنا نخرج بعيدا عن الموضوع ولكن أنا مضطر. ففي شيء اسمه في قاعدة فقهية اسمها اصطحاب فقه الاستثناء على فقه الأصل. بمعنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في حديث إذا رأيتم يعني أهل الكتاب فاضطروهم، إن استطعتم أن تضطروهم إلى أضيق الطريق فافعلوا. طيب إذا أنا أو لا تبدأوهم بالسلام حديث آخر. طب إذا أنا ذهبت مثلا إلى أمريكا أو إلى فرنسا أو إلى أي دولة أخرى، ماشي بس وقف شوية الحمد لله. حاضر. أنا ذهبت إلى إحدى هذه البلاد في دراسة عشان أخذ رسالة ماجستير رسالة دكتوراه إلى آخره، ثم بدأت أن أطبق هذا الحديث على المشرف وهو مش هيكون مسلم إن شاء الله، يعني الواحد مش هياخد رسالة أبدا، ها ما حدش ياخذ رساله مطلقا، وانما ينبغي علينا ان نستصحب قاعده فقه الاستثناء على فقه الاصل. فهذا يجوز اذا كان من الجيران وبينك وبينه علاقه وليس من المحاربين الى اخر هذا. مين يا استاذ حمدي؟ ويا ريت يكون اخر اتصال بس عشان اعرف اخلص الموضوع. اتفضل. طب مين؟ طيب خلاص ماشي. ماشي حاضر. هذه المرأة. ثم يا إخوة أيضا نتحدث ونقول بالنسبة لهؤلاء، أنا أتحدث أقول سنتماشى مع هؤلاء الذين دائما وأبدا ما يتشدقون بالديمقراطية، حيث لا ديمقراطية وإنما هي ديكتاتورية مقنعة، ولكن سأتماشى مع هذه الأكذوبة. والديمقراطية يا إخوة تعني حكم الشعب للشعب. الديمقراطية تعني الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، صناديق الانتخابية، تعني أن نستسلم إلى إرادة الشعب، إلى آخر هذه المعاني المتقاربة. طيب هم قالوا ينبغي علينا أن نحتكم إلى صناديق الاقتراع وإلى إرادة الشعب، وهذا سيكون ملزم لنا جميعا. طيب ماذا حدث يا إخوة في الانتخابات، في الانتخابات الأخيرة في التعديلات الدستورية؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ خرج أغلب الشعب المصري في الانتخابات للتعديلات الدستورية الجديدة ليقول نعم لهذه التعديلات. وهم قالوا أننا سنحتكم إلى أصوات الشعب ولا صناديق الانتخاب وهذا سيكون ملزم لنا جميعا. طيب فبعد خروج الانتخابات النتيجة يا إخوة ب 77% إلى 23% لم يهدأ لهم بال ولم يقر لهم قرار، بل وخاصة الإعلام الذي كان يأخذ الساقطة واللاقطة من ألسنة الإسلاميين ليصنع من الحبة الصغيرة قبة كبيرة. تصور، فانقلبوا على الشرعية وانقلبوا على صناديق الانتخاب وانقلبوا على إرادة الشعب، بل يا إخوة ماذا فعل؟ وبدأت تخرج لهم صيحات جديدة، نعم، تارة بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتارة بأن نضع دستورا جديدا قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ثم يقولون الآن بعقد مؤتمرات كالمؤتمر الذي يعقد الآن وهو ما يسمى بالحوار الوطني أو يسمى بالوفاق الوطني. اسمع يا أخي إلى الوجه الكالح ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذه التوصيات التي تخرج من هذا المؤتمر يجب أن تكون ملزمة للدستور الجديد، وهذا انقلاب على الشرعية. الشعب خرج والشعب قال كلمته نعم، فلماذا تنقلبون على الشرعية يا أصحاب الديمقراطية؟ فقولوا لنا وردوا علينا بصراحة مطلقة، قولوا لنا أهذه هي الديمقراطية التي تتشدقون بها أم هي عقيدة المصلحة؟ فأينما كانت مصلحتكم فثم كنتم. فهم ينقلبون على الشرعية، لا يحكمهم مبدأ ولا يحكمهم قرار ولا تحكمهم إرادة شعب ولا تحكمهم صناديق الانتخابات ولا تحكمهم أصوات الناخبين، لا يحكمهم إلا مفهوم المصلحة. فأمركم لم يعد خافيا على أحد أبدا. فأفهامكم وآراؤكم مآلها إلى زوال. وأنا أقول قبل أن أختم لأن الوقت قد أدركنا، أقول في صراحة مطلقة نحن ملتزمون بشرع الله عز وجل، وأما أنتم لا ملتزمون لا بالشيوعية ولا بالديمقراطية ولا بإرادة الشعب، إنما أنتم ملتزمون بمفهوم المصلحة على التحديد. عندما كانت الشيوعية كنتم مع الشيوعية تمجدون فيها على حسب المصلحة، انهارت الشيوعية كأنها لم تكن، ثم جاءت الرأسمالية فانتقلتم إلى الرأسمالية الآن تمجدونها، فإذا انهارت الرأسمالية وهي في طريقها إلى الانهيار، ثم إذا لم يقم للإسلام قائما ليأخذ بالمبادرة ليمسك بزمام الأمور لنهضة الأمة ولتعبيد العالم لرب العالمين ولنشر العدل والحرية في العالم أجمع، إذا انهارت الرأسمالية وانتقلت مثلا إلى الشيوعية والعياذ بالله التي تسمى الآن بالصين، إذا انتقلت إلى الشيوعية ستتركون الرأسمالية وتذهبون مرة أخرى إلى الشيوعية تمجدونها، فأنتم على حسب المصلحة. وصدق حذيفة إذ يقول، وأختم بهذا، إذ يقول كما في الأثر الذي رواه حذيفة، قاله حذيفة وروى ذلك الإمام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: المنافقون على عهد رسول الله خير من المنافقين على عهدكم. قيل: ولما؟ قال: المنافقون على عهد رسول الله كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء أعلنوا. أسأل الله عز وجل أن يخلص قلوبنا من كل داء وأن يخلص قلوبنا من النفاق والرياء، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الصلاة كثير.